محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ليتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف. المطلب بحد ذاته انتهى، الآن يريد أن يذكر بعض النماذج التي تبين الثمرة العملية لما بحثناه سابقا. فمنها حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد. هذه الموارد طبعا كلها قلنا بأنه من باب الاشتباه في متعلق التكليف، يعني في المكلف به. الآن يريد يبين لنا، احنا قلنا بأنه مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب حكما بالنسبة إلى أي واحد منهما، صحيح الثوب مشترك بينهما وقد وجد مني فيه، ولكن اغتسل على الجنابة لا يتوجه إلى هذا ولا يتوجه على ذاك. نعم، يعني يرجع الأمر إلى الشك في التكليف، إلا إذا كان الطرف الثاني داخلا في محل الابتلاء. مثل شنو؟ مثل إذا كان أحدهما حاملا للآخر، أو أحدهما مقتديا بالآخر، أو شخص ثالث قد اقتدى بهما. هنا بعد يصير من موارد الشك في المكلف به. هذه النماذج هي من موارد الشك في المكلف به اللي يريد يبين لنا حكمها. فمنها حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره بناء على تحريم إدخال الجنب أو إدخال النجاسة الغير المتعدية. أول مورد، إذا أحد هذين المشتبهين بالجنابة اللذين وجدا الجنابة أو المنية في الثوب المشترك بينهما، زين، أحدهما حمل الآخر للدخول إلى المسجد، وقلنا بأن إضافة إلى أن الذي يحرم دخول المجنب إلى المسجد، إدخال المجنب أيضا يكون محرما على هذا الفرض. أو نقول بأنه إضافة إلى إدخال النجاسة المتعدية والمسرية، إضافة إلى حرمة ذلك، لماذا؟ لأنها توجب تنجيس المسجد إذا كانت مسرية أو متعدية. إضافة إلى ذلك نقول إدخال النجاسة الجافة اليابسة الغير المتعدية أيضا تكون محرم، هذا الإدخال يكون محرما على هذا المبنى. فإذا نأتي إلى المسألة بتمام صورها. هنا عندنا حكمين، ليش؟ لأنه عندنا مكلفان، أولا الحامل ما هو حكمه، وثانيا المحمول. أما بالنسبة إلى الحامل بأنه ما هو حكمه، نقول بالنسبة إلى الحامل يجب علينا أن نحسب الأمر بالنسبة إلى جميع المباني وجميع الاحتمالات. إذا قلنا لا شك ولا ريب هذا الحامل عندما حمل هذا المحمول ودخل إلى المسجد، نعم، حصل دخول وإدخال، دخول بالنسبة إلى نفسه والإدخال بالنسبة إلى من حمله وهو المحمول. ولكن مفهوما الدخول يختلف عن الإدخال. الدخول هو الورود والولوج، نعم، بنفسه ومباشرة، ولكن الإدخال هو الورود والولوج ماذا؟ بالواسطة. من ناحية المفهوم إذن يختلفان، ولكن يجب علينا أن نرى أنه من حيث المصداق متحدان أم لا، أيضا مختلفين، كما أن في المفهوم وفي الذهن أيضا مختلفين. إذا قلنا بأنه نعم، وإن كانا مختلفين من حيث المفهوم والوجود الذهني، ولكنهما لأنهما يحصلان الدخول والإدخال يحصلان بحركة واحدة، إذن من حيث المصداق الخارجي يتحدان. إذن التعدد من حيث المفهوم، والاتحاد من حيث المصداق الخارجي، لأن كليهما الدخول والإدخال يحصلان بحركة واحدة من الحامل، صحيح؟ بحركة واحدة من الحامل. إذا قبلنا هذا فلا شك ولا ريب، الآن هذه العملية، عملية الحمل والدخول إلى المسجد، لا شك ولا ريب يولد لنا علما إجماليا بارتكاب الحرام، معذرة، علما تفصيليا من هذا العلم الإجمالي يتولد لنا علم تفصيلي بارتكاب الحرام، إما من ناحية دخول الحامل لأنه مجنب، وإما من ناحية إدخال الآخر الذي هو ماذا؟ لا، إدخال الآخر الذي قد يكون هو المجنب. فإذن سوف تكون على هذا الفرض المخالفة إلى العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي، إما هذا مجنب وإما هذا مجنب، هذا علم إجمالي، جنابة هذا أو جنابة ذاك. ولكن عندما يتحقق هذا الحمل يتولد من هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي بارتكاب الحرام، نعم، إما لدخول الحامل لأنه هو المجنب، وإما لإدخال المحمول لأنه هو المجنب. زين، هذا المورد يكون من موارد المخالفة للعلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي. وأما الاحتمال الثاني، أن نقول بأنه لا، كما أن مفهوم الدخول والإدخال في الذهن متغايران، عليكم السلام، كما أن مفهوم الدخول والإدخال متغايرين في الذهن، صبحكم الله بالخير، في الخارج ومن حيث المصداق الخارجي أيضا مختلفين ومتغايرين، ففي هذه الحالة أيضا يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون من حيث التحقق الخارجي، وإن كانا متغايرين ولكن يجمعهما قدر مشترك أو جامع مشترك، والاحتمال الثاني أن يكونا متغايرين من دون وجود جامع مشترك بينهما. هسه لو قلنا بأنه صحيح من حيث المفهوم متغايرين، من حيث التحقق الخارجي أيضا متغايرين، ولكن يجمعهما جامع مشترك، وهو شنو؟ وهو الإدخال المطلق، مع غض النظر أن يكون الإدخال إدخالا للنفس اللي إحنا نعبر عنه ماذا؟ بالدخول، أو الإدخال للغير اللي إحنا نعبر عنه بماذا؟ بالإدخال، نعم؟ إذن أكو فد جامع مشترك. زين، هسا إذا حصلت هذه العملية، عملية حمل أحدهما للآخر والدخول في المسجد، لا شك ولا ريب سوف يكون هناك خطاب تفصيلي يقول لا تحقق هذا الإدخال في الخارج. ليش؟ لأن هذا الإدخال المطلق يتضمن الحرام قطعا، إما من جهة إدخال النفس وإما من جهة إدخال الغير، فيصير أمره أمر ارتكاب المشتبهين، إما هذا نجس وإما ذاك نجس. إذا ارتكبتهما دفعة واحدة سوف يكون ماذا؟ مخالفا للخطاب التفصيلي، وهو شنو؟ اجتنب عن النجس. هنا أيضا عندنا خطاب تفصيلي لوجود الجامع المشترك، أنه ماذا؟ لا تحقق الإدخال مطلقا، فبهذه العملية حققت مخالفة لهذا الخطاب التفصيلي. إذن هذا المورد اختلف عن المورد الذي قبله، هناك كانت المخالفة لماذا؟ للعلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي، وهنا صارت المخالفة لماذا؟ للخطاب التفصيلي الحاصل من الجامع المشترك بين الإدخال، بين الدخول والإدخال. واضح؟ وأما الاحتمال الثاني فيما إذا كان متغايرا في الخارج، الاحتمال الثاني أن نقول بأنه متغايران في المفهوم وفي الذهن، ومتغايران في الخارج يعني الدخول والإدخال، ولم يكن بينهما جامع مشترك. الدخول مستقل له عنوان مستقل، والإدخال له عنوان مستقل آخر. ففي هذه الحالة إذا حصلت هذه العملية، عملية الحمل، نقول بأن هذا العمل يكون مخالفا للخطاب الإجمالي، يعني قد تحققت هذه الحرمة إما من جهة حرمة الدخول وإما من جهة حرمة الإدخال. يعني يصير المورد شنو؟ مثل ذاك المورد الذي تردد بين حرمة ارتكاب النجس أو حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية، اللي إجت الاحتمالات الأربعة فيها. القول الأول يجوز، تجوز المخالفة العملية مطلقا، والقول الثاني أنه لا يجوز، نعم، اللي هو مختار الشيخ، والتفريق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، والتفريق بين الوحدة بالنوع والاختلاف بالنوع، كل هذا الكلام يأتي هنا على هذا الاحتمال الثالث. إذن بالنسبة إلى حكم الحامل صار عندنا ثلاثة احتمالات بحسب المباني. الأول، إذا قلنا بأنه الدخول والإدخال يتحققان بحركة واحدة، وإن كان التغاير من حيث المفهوم بالواقع الذهني متحقق، ولكن من حيث التحقق الخارجي متحدان في التحقق، نفس هذه العملية الحركة، حركة الحامل وتخطيه للوصول إلى المسجد، يحقق أمرين، أمر الدخول وأمر الإدخال. ففي هذه الحالة تكون هذه العملية محققة لعنوان المخالفة للعلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي بحرمة إما الدخول أو الإدخال، نعم؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، إذا قلنا بأنه لا، التعدد ذهني والتعدد خارجي، ولكن هناك جامع مشترك، تكون العملية ماذا؟ محققة لعنوان المخالفة للخطاب التفصيلي لا للعلم الإجمالي، للعلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي. والاحتمال الثالث، إذا قلنا التعدد في الذهن والتعدد في الخارج ولم يكن هناك جامع، بل كل عنوان مستقل عن العنوان الآخر، ففي هذه الحالة إذا تحققت هذه العملية تحقق عنوان المخالفة لخطاب إجمالي مردد بين حرمة الدخول أو حرمة الإدخال وتأتي الأقوال أو الوجوه الأربعة التي ذكرها. هذا بالنسبة إلى حكم الحامل. وأما بالنسبة إلى حكم المحمول ما هو؟ نقول بأنه نحن نتحدث عن حكم المحمول مع غض النظر عن حكم الحامل، صار أنه الحرمة أو عدم الحرمة ما علينا، نجي إلى المحمول بحد ذاته. نقول المحمول بحد ذاته إذا دخل يحقق ماذا؟ لأنه استأجر هذا الحامل، استأجره للإدخال، فنعلم بأن هذا قد ارتكب محرما عندما يكون في المسجد، إما من جهة دخوله إلى المسجد، نعم، وإما من جهة استئجاره للحامل الذي يحتمل فيه أن يكون مجنبا. إما نفس الدخول حرام فيما إذا كان في الواقع هو المجنب، وإذا لم يكن هو المجنب ولكن لأنه تسبب بالاستئجار لإدخال شخص مجنب للمسجد يكون قد ارتكب المحرم، لأنه تعلمون بأنه العقد الذي يوجب أثرا محرما نفس العقد يكون حراما، وهذا العقد وهو عقد الاستئجار من آثاره دخول المجنب إلى المسجد وهو حرام. فإذا عندما يكون في المسجد نكون نعلم بأنه ارتكب محرما، ولكن هذا الحرام مردد بين حرمة دخول نفسه إذا كان هو في الواقع مجنب، وإذا لم يكن هو المجنب فلحرمة الاستئجار لأنه استأجر مجنبا لكي يدخل المسجد. فإذا تكون المخالفة مخالفة لخطاب إجمالي مردد بين احتمالين، وكذلك تأتي ماذا؟ الأقوال الأربعة. بعد لا تكون المخالفة لا للعلم التفصيلي المتولد ولا للخطاب التفصيلي، وإنما تكون المخالفة للخطاب الإجمالي المردد بين حرمة دخوله أو حرمة استئجاره. إلا إذا نقول شيء آخر، هناك قاعدة كما ذكرها المصنف فيما سبق أنه هناك اختلاف بأن الحكم الظاهري بالنسبة إلى شخص هل يكون نافذا بالنسبة إلى الشخص الآخر، بحيث الشخص الآخر يتعامل معه معاملة الحكم الواقعي أم لا. إذا تتذكرون بهذه الصور الثمانية اللي كانت المخالفة عملية للعلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي، واحد من التخريجات هو كان هذا، أن نجعل الحكم الظاهري لشخص نافذا بحيث يتعامل معه الآخر بعنوان الحكم الواقعي. هنا أيضا نقول بأنه الاستئجار على أي أساس يكون حراما على هذا المبنى؟ الحامل يعني الأجير، الحامل الأجير لا شك ولا ريب يتحقق في حقه ماذا؟ أصل الطهارة، أصل طهارته وعدم جنابته، صحيح؟ فإذا الحكم الظاهري المتحقق من جريان الأصل له مورد في حقه، فإذا هو طاهر وغير مجنب ظاهرا، وهذا المقدار كافي لكي يجوز للمحمول الذي هو المستأجر أن يستأجره لماذا؟ للدخول إلى المسجد. فإذا تكون الشبهة شبهة بدوية مو شبهة إجمالية. إذن الاستئجار يكون جائزا على هذا المبنى، ونعم يبقى احتمال واحد، وأنه ماذا؟ أن يكون الأجير مجنبا وقد رفعناه بالأصل فلا محذورة في ذلك. إذن هذا الذي قلنا بالنسبة إلى حكم المحمول إنما يجري إذا لم نقبل بأن الحكم الظاهري نافذ بالنسبة إلى الآخرين، حكم الظاهري بالنسبة إلى شخص نافذ بالنسبة إلى الآخرين بحيث يتعاملون معه معاملة الواقع. وأما إذا قبلنا هذا المبنى المحمول لا إشكال في دخوله إلى المسجد، واضح؟ ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ليتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف، فمنها حمل أحدهما، يعني أحد المشتبهين بالجنابة، الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره. طبعا هذا يحصل بالاستئجار، أن أحدهما يستأجر الآخر، حتى من نجي إلى حكم المحمول يتبين هذا الأمر. حمل أحدهما، يعني مو الحمل متبرعي، حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره، أو لغير الطواف مثل الصلاة. بعد هنا ما يصير يتردد الأمر بين حرمة، يعني هذا المحمول لم يتردد بالنسبة له، إما أن يكون الحرام بدخوله أو باستئجاره من يحتمل في حقه أن يكون مجنبا، نصل الاستئجار بعد ما راح
يتحق. بدخوله، نعم، بإدخاله، يعني إما هذا،
لا إدخاله بعد ما يصير الإدخال بالنسبة إلى الحامل يتحقق، بالنسبة إلى المحمول لم يكن إدخاله.
المحمول يعني قصدي أن تأتي في آخر المسألة التي ذكرتها في النهاية.
نعم، استئجار بعد بنك.
إذا ما في استئجار،
هو أحد طرفين الخطاب الإجمالي، إما حرمة الدخول وإما حرمة الاستئجار. إذا استئجار ماكو بعد ما راح يتردد، بعد تصير شبهة بدوية.
ليش يصير إما حرمة الدخول وإما حرمة الإدخال؟
لا، إدخال من؟ إدخال من؟
يعني أنا أشايل واحد الحين.
زين، وإحنا كلامنا عن المحمول مو عن الحامل. الإدخال هذا أصلا مفهوم الإدخال يتحقق بالنسبة إلى الحامل الذي يحمل هذا المحمول لأنه أدخله، ولكن المحمول بالنسبة إلى نفسه لا يصدق عليه بأنه أدخل نفسه، ما يصير. إذن هذا الكلام نعم يأتي ورد في حالة الحامل، وأما في حالة المحمول يكون الاحتمال واحدا، وهو شنو؟ أن يكون في الواقع وفي علم الله أن يكون هو المجنب وقد دخل. بعد طرف ثاني ماكو حتى يتردد الخطاب بين احتمالين فيكون خطابا إجماليا. هسه على ما نوصل للمحمول. زين، بناء على تحريم إدخال الجنب، لا شك ولا ريب الشيء المسلم هو أنه دخول الجنب حرام، ولكن إدخال الجنب قد نقول بحرمتها وقد لا نقول. ولكن إذا أردنا أن نصور هذه الفروع التي نذكرها يجب علينا أن نقول إضافة إلى حرمة الدخول الإدخال أيضا حرام، إدخال الجنب أيضا يكون حراما. هذا أولا. أو إذا هسه بالنسبة إلى إدخال الجنب ما قبلنا، أن نقول بأنه إضافة إلى إدخال النجاسة المتعدية، هذا مجمع عليها بأنها لا تجوز، إضافة إلى ذلك إدخال النجاسة الغير المتعدية أيضا لا تجوز ومحرمة. فإذا ما نقبل قضية الجنابة، ولكن نقبل بأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون ماذا؟ نجسا، ولكن نجسا يابسا. سبعة أفرض أيام حصلت هذه القضية. زين، فإن قلنا إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة، يعني من حيث المفهوم لا شك ولا ريب أكو تغاير، الدخول هو الورود المباشر والإدخال هو شنو؟ الورود الغير المباشر. زين، من حيث الوجود الذهني أكو تغاير، ولكن من حيث المصداق الخارجي والتحقق الخارجي متفقان لأنهما يحصلان بحركة واحدة. فإن قلنا إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة، دخل المورد يعني دخل هذا الحمل في المخالفة المعلومة تفصيلا، يعني عندما يتحقق هذا الحمل ويأتون إلى المسجد يكون هذا العمل محققا لعنوان المخالفة للعلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي، إما الحامل مجنب وإما المحمول مجنب. وإن تردد بين كونه من جهة الدخول أو الإدخال، ولكن يتولد من ذلك ماذا؟ علم تفصيلي بتحقق الحرمة. وإن جعلناهما متغايرين، الدخول والإدخال جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن، يعني مو بس المغايرة الذهنية من حيث المفهوم، لا، المغايرة الخارجية من حيث المصداق أيضا متحقق. هنا هم يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول، فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرم واحد وهو القدر المشترك بين إدخال النفس وإدخال الغير، يعني هذا الجامع المشترك، أن نقول بأنه يحرم الإدخال مطلقا، سواء كان إدخال النفس أو إدخال الغير، كان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي، لأنه بهذا القدر المشترك كوننا ماذا؟ خطاب خطاب تفصيلي من الاثنين. نعم، لذا سمينا منتزع، تصير مشكلة لأنه الخطاب الانتزاعي مو واجب لأنه الامتثال. ليش؟ لأنه لم يكن صادرا من الشارع وإنما هو من فعل المكلف. انزين، نسمي قدر مشترك يعني بأنه عندنا يقين بأن هذا الحكم مصطاد من هذا العلم الإجمالي المكون عندنا. كانت المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس، عندما يرتكبهما كليهما يكون هذا الارتكاب مخالفا للخطاب التفصيلي، وهو اجتنب عن النجس، اجتنب عن النجس.
الخطاب التفصيلي
يكون قدر مشترك، اي هو هذا الخطاب التفصيلي القدر المشترك.
نعم.
نعم، انه يحرم الادخال مطلقا، والادخال شنو يكون؟ الادخال تارة ادخال النفس وتارة ادخال الغير، يعني بهذا العنوان. زين، وان جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا، يعني التغاير في المفهوم والتغاير الخارجي، ولم يكن بينهما جامع مشترك حتى يكون خطاب تفصيلي، بل كل عنوان، الدخول له عنوان مستقل والإدخال له عنوان مستقل من الحرمة، دخل هذا الحمل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال، لأنه عندما يتحقق هذا الحمل ويأتون إلى المسجد نقول بأن هذا الحمل، هذه العملية تكون حراما، إما لحرمة دخول الحامل وإما لحرمة إدخال المحمول، عينان، مثل ما إذا تردد الاشتباه بين حرمة ارتكاب هذا الإناء أو حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية.
كيف الشيخ الحين يعني هذا ما صار حتى في الحالة التبرع يصير ولا مشتبه؟
بعدنا ما وصلنا للمحمول، بعدنا بالحامل، أنت بعدك تفكر بالإشكال، خلنا نوصل بعدنا بالحامل. هسه بالحامل،
إيه الآن في الحامل.
نعم.
يعني الحرمة إما له أو للمحمول.
نعم، الحامل، قلت لك على الحامل يأتي هذا الكلام.
أيه. أنا
على المحمول، إحنا كلامنا في
المحمول فقط، على المحمول.
أحسن.
أيه.
زين، وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة، اللي نقدر من أكثر من وجه أن شنو أن نرتكب العمل، إما على اختيار القول الأول وإما على اختيار القول الثالث، أن نقول الشبهة شبهة موضوعية، والشبهة الموضوعية الارتكاب العلم الإجمالي فيها فوق حد الإحصاء. نعم، بالنسبة إلى القول الرابع أيضا لا نستطيع أن نخالف هذا العلم الإجمالي المردد. لماذا؟ لأنه من نوع واحد، وقال إذا كان من نوع واحد بعد شنو تحرم المخالفة العملية له. إذن على هذه الأقوال الأربعة قوليا يمكن مخالفة العلم الإجمالي وهو الأول والثالث، وعلى قوليا لا يمكن مخالفة العلم الإجمالي. زين، هذا كله من جهة حكم الحامل، وكذا من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل. عندنا إذن موضوعين، دخول المحمول واستئجاره للحامل، مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه أي على الحاملها أو فرض عدمها. إحنا مع غض النظر عن حكم الحامل، الحامل نضعه إلى جانب ونأتي إلى بحث المحمول. يقول وكذا، يعني شنو؟ يعني دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال من جهة دخول المحمول واستئجاره للحامل. يعني عندما يستأجر هذا الحامل هذا الأجير ويدخل إلى المسجد يتيقن بماذا؟ بارتكاب الحرمة، إما من جهة دخوله
نفس المحمول،
نعم نفس المحمول، وإما من جهة استئجاره لهذا الأجير الذي يحتمل في حقه أن يكون مجنبا. إذن يكون أيضا تكون المخالفة للخطاب الإجمالي المردد بين حرمة دخوله وبين حرمة استئجاره، أيضا يكون الأمر مثل الاحتمال الثالث التي يأتي فيها الأقوال الأربعة. وكذا يعني دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل، مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال على الحامل أو فرض عدم الحرمة أصلا. لماذا يكون من عنوان المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال؟ حيث إنه علم، يعني المحمول علم إجمالا بصدور أحد المحرمين عندما يكون في داخل المسجد، إما دخول المسجد جنوبا، نعم، أو استئجار جنوب للدخول في المسجد. إذن هنا هم تأتي الأقوال الأربعة، إلا أن يقال، إلا أن نضع هذا المبنى في عين الاعتبار، ففي هذه الحالة المسألة بالنسبة لحكم المحمول يخرج عما نحن فيه، فتكون من موارد الشبهة البدوية أصلا لم تكن مرددة. إلا أن يقال، يعني أن نقول بأنه الواجب علينا أن نرى بأن الأجير من حيث الحكم الظاهري يجوز له أن يدخل إلى المسجد أم لا يجوز، ولا شك ولا ريب نتيجة لإجراء أصالة الطهارة يجوز له أن يدخل، فإذا الاستئجار أيضا يكون جائزا، فتبقى بأنه استئجاره على هذا المبنى تكون ماذا؟ من باب ارتكاب أحد المشتبهين، من باب ارتكاب أحد المشتبهين، مو من باب الشبهة البدوية، نعم، من باب ارتكاب أحد المشتبهين، لأنه في الواقع هو إما أن يكون هو المجنب أو الحامل المجنب، الحامل مو مجنب على هذا المبنى، يبقى أنه لو حمل هذا الأجير حمل هذا المحمول يحتمل احتمالا واحدا وهو ماذا؟ ان يكون هو المذنب.
أن
يجري البراءة، طبعا يجري البراءة هنا ماكو، لأنه ما عنده مشكلة، كما أنه الأول أجرى البراءة الثاني أيضا يجري البراءة، إلا أن يقال بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير. إجراء البراءة راح يصير إجراء البراءة بالنسبة إلى الاثنين، والشخص الآخر لم يكن خارجا عن محل الابتلاء.
ليش؟
لأنه هو محمول، أكو إجارة وأكو أجير، والأجير هو الطرف الثاني للشبهة. فإذا هنا لا، جران البراءة لا يمكن، قد نقول، وإنما يكون من باب المخالفة الاحتمالية مو من باب المخالفة القطعية. بعد حسب المبنى، إذا كانت المخالفة الاحتمالية لا إشكال فيها هنا هم نقول، إلا أن يقال بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير، فإذا لم يكن في تكليف الأجير محكوما بالجنابة نتيجة لإجراء الأصل في حقه، أصل الطهارة، وأبيح له الدخول في المسجد، صح استئجار الغير له، فتكون المسألة بالنسبة إلى المحمول خارجة عما نحن فيه، لأنه لم تكن محققة لعنوان المخالفة العملية القطعية، وإنما تكون من باب المخالفة الاحتمالية. زين، هذا فرع. الفرع الآخر ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين. هنا تارة يتحقق بالنسبة إلى هذين المشتبهين بالجنابة أن أحدهما، أن شخصا ثالث يأتي ويقتدي بصلاة واحدة بهذين الاثنين المشتبهين. مثلا اقتدى بالأول في أثناء الصلاة، حصل له عارض، انصرف عن الصلاة، جاء الثاني وكمل الصلاة. وتارة لا، يصلي افرض فرض الظهر خلف هذا المشتبه، وفرض العصر خلف هذا المشتبه. انزين، هنا ماذا نقول؟ يقول يجب علينا ان نعرف حسب المباني. اذا قلنا رحمكم الله، اذا قلنا بان عدم جواز، شويه الشيخ الانصاري مبعد الفد مقدمه، نحن نعلم ان الشرائط الموجوده بالنسبه الى الصلاه مثلا بعضها شرائط واقعية، مثل شنو؟ مثل الطهارة عن الحدث. لذا الإنسان إذا نسي أن يتوضأ أو نسي أن يغتسل وصلى أيام مثلا بعدين تذكر بأنه لم يغتسل، يجب عليه أن يعيد جميع الصلوات. لماذا؟ لأن الطهارة شرط واقعي، وهذا الشرط الواقعي لم يتحقق حتى في حالة النسيان، فلذا تجب الإعادة. بعضها لا، شرط علمي، مثل شنو؟ مثل الخبث. إذا كنت عالما بأن هناك قطعة من الدم أو المني على ثيابك لا تجوز لك الصلاة في هذا النجس، ولكن إذا ما كنت تعلم وبعد أن صليت وأتممت الصلاة علمت بهذا الخبث الموجود لا تجب عليك الإعادة. لماذا؟ لأن اشتراط الخلو من هذا الخبث إنما هو ماذا؟ شرط علمي وليس شرط واقعيا. وكذلك بالنسبة إلى عدم كون الغصبية اللي هو شرط ذكري، نعم، إذا كان متذكرا فصلاته باطلة، وإذا لم يكن متذكرا ثم تذكر تكون صلاته صحيحة. ما علينا هسه بالشرط الذكري، الشرط العلمي والواقعي. هسه نجي نقول بأنه إذا كان الاقتداء من آثار الطهارة الواقعية، يعني يجب للإنسان الذي يريد أن يكون إماما أن يحرز أنه متطهر واقعان، ولو بالإحراز التعبدي. سابقا كان متطهرا، الآن يستصحب الطهارة، وتارة لا، أصلا عند علم وجداني بأنه طاهر. ففي هذه الحالة تجوز ماذا؟ يجوز الاقتداء، بمعنى يكون وجود الجنابة شرطا، وجود الجنابة يكون مانعا واقعيا عن جواز الاقتداء. كل شرط خلافه يكون ماذا؟ ضده يكون ماذا؟ مانع. فإذا كانت الطهارة هي شرطا واقعيا، نعم، الجنابة التي هي ضد الطهارة تكون ماذا؟ مانعا واقعيا. زين، فإذا قلنا بأن الاقتداء من آثار الطهارة الواقعية، بمعنى أن عدم جواز الاقتداء من آثار الحدث الجناب الواقعي، نعم، وهذا لم يحرز بأنه واقعا، أنه لم يكن مجنبا، ففي هذه الحالة إذا هذا الشخص الثالث اقتدى بنصف الصلاة بأحد المشتبهين وبالنصف الآخر بالمشتبه الآخر، عند الانتهاء من الصلاة يعلم ببطلان صلاته قطعان. لماذا؟ لأنه مخالف للعلم التفصيلي ببطلان صلاته، إما من جهة كون الإمام الأول هو المجنب أو الإمام الثاني هو المجنب، نعم، واضح. وإن أجرى أصالة الطهارة نقول أصالة الطهارة لا تنفع. ليش؟ لأن الطهارة الواقعية هي الشرط بالنسبة إلى جواز الاقتداء، وهذا اقتدى ولم تكن عندهما ماذا؟ طهارة واقعية. فإذا كان نصف الصلاة صلاها وراء هذا ونصف الصلاة صلاها وراء ذاك المشتبه، يعلم ببطلان صلاته لأنها تحقق المخالفة للعلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي، بكون إما الإمام الأول هو المجنب وإما الإمام الثاني هو المجنب، العلم التفصيلي المتولد من هذا العلم الإجمالي. انزل. وأما إذا لا صلى صلاة الظهر خلف هذا وصلاة العصر خلف المشتبه الثاني، ففي هذه الحالة يكون أمره مثل شنو؟ ارتكاب المشتبهين، الإناءين المشتبهين، يعني يكون عمله محققة المخالفة للخطاب التفصيلي بشنو؟ بعدم جواز الاقتداء. نعم، إما أن يكون الإمام الأول هو المجنب وإما أن يكون الإمام الثاني هو المجنب، سوف يحصل له ماذا؟ سوف يحصل له خطاب تفصيلي، وهو ماذا؟ لا يجوز الاقتداء بمن؟ بالمجنب. وهذا متحقق إما في الفرض الأول وإما في الفرض الثاني من الصلاة، واضح؟ زين، إذن تكون هذا الاقتداء يكون محققا للمخالفة للخطاب التفصيلي. هناك لا، هناك علم، هذا تأكيدنا على هذا حتى بالنسبة إلى الموارد السابقة. هناك مع الخطاب التفصيلي يعني شنو؟ يعني الدليل الوارد من الشارع تفصيلا، هذا هو الخطاب التفصيلي. ولكن العلم التفصيلي مو بشرط أن يكون نازلا من الشارع، ولكن بالعقل نستطيع أن نفهم ذلك. نعم، متولد من العلم الإجمالي. يعني الإنسان إذا أفرض هذا مشتبه وهذا مشتبه، إذا ارتكب هذا المشتبه وارتكب هذا المشتبه، يتولد عنده علم تفصيلي بارتكاب الحرام ولا؟ علم تفصيلي نتيجة للعمل. الخطاب التفصيلي لا خطاب يعني حكم شرعي وارد من الشارع. نعم تكون المخالفة مخالفة لهذا الخطاب التشريعي التفصيلي الخارج الصادر من الشارع. إذن الخطاب دليل، العلم المتولد مو دليل، ولكن شنو علم وجداني لا يمكن مخالفته. انزين. وأما الاقتداء بأحدهما واضح، مثل ما إذا كانت عندنا شبهة فيها ركنين وارتكبنا أحد أطرافها دون الآخر تكون ماذا؟ من باب ارتكاب أحد المشتبهين دون الآخر، فتحقق المخالفة الاحتمالية. هذا على هذا المبنى. وأما إذا قلنا بأنه يكفي يعني أن نقول بأنه الاقتداء أو جواز الاقتداء من آثار الطهارة العلمية المتحققة بجريان الأصل أيضا، يعني الطهارة الظاهرية، ففي هذه الحالة تكون حتى الاقتداء بالصلاة الواحدة لكلا المشتبهين صحيحة، فضلا عن صحة الصلاة بالنسبة إلى الفرضين. لماذا؟ لأنه سوف يكون المبنى هنا متجدد، وهو الحكم الظاهري بالنسبة إلى الإمام، الحكم الظاهري بالطهارة بالنسبة إلى الإمام نافذ بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المأموم. فالإمام بنظره نتيجة لجريان أصالة الطهارة أجرى أصالة الطهارة فهو طاهر، لا يجب عليه غسل الجنابة، فيحق له أن يصلي. المأموم يرتب على هذا الحكم الظاهري، يرتب ماذا؟ الحكم الواقعي بالنسبة إلى نفسه. لذا يقول: ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين. فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية، شوفوا شوية التعبير يعني مضيع، يضيع الإنسان. إذا نقول بأن جواز الاقتداء أو الاقتداء من آثار الطهارة الواقعية لكان المطلب أفهم، يعني أكثر أسهل الفهم. هسه هو راح بالنسبة إلى العكس، بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية للجنابة العلمية. زين. كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي، هذا العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي، ببطلان الصلاة، إما لجنابة الإمام الأول وإما لجنابة الإمام الثاني. والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين اللي تكون المخالفة للخطاب التفصيلي. والاقتداء بهما بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين، فيكون محققا للمخالفة الاحتمالية. وإن قلنا هذا في مقابل المبنى الأول، فإن قلنا إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه ولو ظاهرا بإجراء أصالة الطهارة في حكم نفسه، صح الاقتداء في صلاة واحدة، لأنه هذا يجري أصالة الطهارة بالنسبة إلى نفسه وهذا يجري أصالة الطهارة بالنسبة إلى نفسه. إذن الاقتداء بالأول صحيح والاقتداء بالثاني أيضا صحيح، فتكون الصلاة صحيحة فضلا عن صلاتين لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء. والأقوى هو الأول، بأن يكون ماذا؟ الاقتداء من آثار الطهارة الواقعية للعلمية. زين. لأن الحدث مانع واقعي لا علمي، فإذا كانت الطهارة التي هي شرط هي شرط واقعي للاقتداء، فحدث الجنابة يكون مانعا واقعيا عن جواز الاقتداء. وصلى الله على محمد وعلى آله.